بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمان، كما نشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية على جهودهم في التوعية الدينية في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، وبإذن الله عز وجل تعود هذه الدروس إلى هذا المسجد بعد التوقف بسبب الوباء لمدة 3 سنوات تقريبا. فنحمده عز وجل على هذه النعمة، وننصح إخواننا بالتفقه في دينهم وحضور مثل هذه المجالس التي فيها كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينقل عن أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن سار على هديهم. فنسأل الله عز وجل وإياكم الثبات على الإسلام والثبات على السنة. يعود هذا الدرس في هذا المسجد، وقد بدأناه قبل 6 سنوات، درس مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع الدرس 21 بعد 200 هذا درسنا اليوم، 21 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله. والكلام عن صحيح البخاري يطول، ويكفي أن هذه الأمة أجمعت على قبول ما جاء فيه من الأحاديث، فهو أصح كتاب في الحديث. فعلينا أن نتعلم هذه الأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله، ونعمل بما يأتي في هذه الأحاديث من عقيدة ومنهج وعبادة ومعاملة وأخلاق وغيرها. لا شك أن مجالس الحديث فضلها عظيم، ولذلك اعتنى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام بالحديث النبوي وبالتصنيف فيه. يقول أبو أحمد عبد الله بن بكر بن محمد رحمه الله، يقول: أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدنيا والدين بعد كتاب الله تعالى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها من كثرة الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم، وإنها كالرياض والبساتين تجد فيها كل خير وبر وفضل. انتهى كلامه رحمه الله، كما ذكر ذلك حافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق المجلد 27: أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدنيا والدين بعد كتاب الله، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدرس وهذا المجلس نتذاكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فالذي يقرأ ويدرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته. ولذلك يقول محمد بن أبي حاتم رحمه الله تلميذ البخاري، يقول: أملأ البخاري يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الأثر ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة هذا الإمام. إذن لابد من العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير كله. وذلك سفيان الثوري رحمه الله الإمام يقول: أكثر من الأحاديث فإنها سلاح، كما في حلية الأولياء، أكثر من الأحاديث، من قراءة الحديث ومعرفة ما جاء فيها وحفظ هذه الأحاديث فإنها سلاح، سلاح للمؤمن، سلاح للعالم، سلاح لطالب العلم أمام الشبهات والشهوات وغيرها. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: طلب الحديث في هذا الزمان، زمان خطيب البغدادي توفي رحمه الله 63 بعد 400 للهجرة، قبل 1000 سنة تقريبا، يقول: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. هذا الكلام يقوله قبل 1000 سنة كما في كتابه شرف أصحاب الحديث. فعلينا بطلب الحديث والعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل، ولأهمية دراسة الأحاديث ومعرفتها اخترنا هذا الكتاب مختصر صحيح البخاري. وهكذا في الدرس الآخر أيضا يوم الأربعاء في هذا المسجد بعد المغرب كتاب الأدب المفرد أيضا للإمام البخاري، نبدأ به من أول الكتاب إن شاء الله من الأربعاء القادم. وهكذا اخترنا كتاب أيضا بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، كلها كتب الحديث وكتب السنة نتعلم منها العقيدة والتوحيد والمنهج والدين كله. فنسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. فنبدأ درسنا بإذن الله عز وجل الدرس اليوم 21 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر البخاري في أول كتاب أحاديث الأنبياء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح، قال رحمه الله: كتاب أحاديث الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن.
أحسنت. كتاب أحاديث الأنبياء، وفي بعض النسخ كتاب الأنبياء، بعد أن انتهينا من شرح كتاب العمرة في آخر درس، رأينا اختيار هذا الكتاب كتاب الأنبياء أو كتاب أحاديث الأنبياء. والحديث الأول من أحاديث هذا الكتاب بوب البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب خلق آدم وذريته. باب خلق آدم وذريته. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه بيان خلق آدم عليه السلام، وأيضا فيه ذكر السلام، وهي التحية المسلمين من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. خلق الله آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا. زاد الإمام أحمد في المسند من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أيضا مرفوعا: في 7 أذرع عرضا. خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا، وذراع بقدر ذراع نفسه آدم عليه السلام. هذا أول إنسان يخلقه الله عز وجل بهذه الصفة. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة. أمره الله عز وجل أن يذهب إلى بعض الملائكة، كانوا جلوسا كما جاء في بعض الروايات، فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. اسمع ما يحيونك، يعني من التحية، فما يحيونك به هذه تحيتك يا آدم وتحية ذريتك من بعدك. فقال: السلام عليكم. قال: السلام عليكم. علمه ربه عز وجل أن يقول السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هذه أول مشروعية السلام عند خلق آدم عليه السلام. والسلام عليك ورحمة الله، لا شك أن السلام باب للمودة وتأليف القلوب، فمن أفشى السلام على من عرف أو لم يعرف من المؤمنين من المسلمين فقد يحبه الناس ويقدرونه، وهذا أمر مجرب. فالباب السلام باب للمودة وتأليف القلوب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. فلا شك أن السلام يفتح باب المودة وتأليف القلوب بين الناس، لذلك لا بد من العناية بهذا الأمر. الناس بحاجة، خاصة في أيامنا بعد أن قست قلوب أكثر الناس وجهلوا دينهم وانشغلوا بالدنيا وبغيرها، ف فلا بد من إحياء هذا الخلق، هذا الأدب، لتعود المحبة بين الناس وتتآلف القلوب بينهم. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام وإفشاء السلام أجره عظيم عند رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك في كثير من الأحاديث، وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول السلام عليكم فلو عشر حسنات، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فكم يستطيع المسلم أن يجمع من هذه الحسنات إذا أفشى السلام، حتى على زوجته في البيت، أو على أولاده في البيت، أو على خدمه في البيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. كم يستطيع المسلم أن يجمع من الحسنات، بالإضافة إلى ما يترتب على هذا السلام من المحبة ومن تأليف القلوب. فنسأل الله عز وجل أن يؤدبنا وإياكم بآداب الإسلام. لذلك أول كلام بدأه آدم مع الملائكة السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، زادوه ورحمة الله. فكل يقول أبو هريرة فكل من يدخل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. هذه الحقيقة، كل من يدخل الجنة على صورة آدم التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم يدخلها وهو على صورة آدم في الحسن والجمال والطول، لا سواد ولا عاهات دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، ينقص في الطول وفي غيرها على عموم الحديث، حتى الآن على حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إن كل قرن كان طول أجساد بنيه، طول أجساد بنيه أقصر من القرن الذي قبله، حتى انتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة، واستقر الأمر على ذلك بناء على هذا الحديث، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. جاء في حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما عند أبي داود وعند ابن حبان أيضا، من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. قال العلماء ففي هذا أن الله تعالى لما أراد إبراز آدم من العدم إلى الوجود قلبه في 6 أطوار، كما جاء في القرآن طور التراب وطور الطين اللازب وطور الحمى وطور الصلصال وطور التسوية، وهو جعل الخزفة التي هي الصلصال عظما ولحما ودما ثم نفخ فيه الروح. هذا خلق الإنسان، لا بد أن يمر بهذه الأطوار بإذن الله عز وجل وبقدرته وبحكمته سبحانه وتعالى، طور التراب وطور الطين اللازب وطور الحمى وطور الصلصال وطور التسوية، تسوية الخلقة، وهو جعل هذا الصلصال عظما ولحما ودما ثم تنفخ فيه الروح، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الشهر الخامس، بداية الشهر الخامس تنفخ الروح فيه. والله عز وجل
خلق الإنسان على أربعة أضرب، أربعة أنواع: إنسان من غير أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، وإنسان من أب لا غير وهو حواء عليه السلام، خلق الله عز وجل من ضلع آدم عليه السلام، والثالث إنسان من أم لا غير وهو عيسى عليه السلام، وإنسان من أب وأب الذي خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال العلماء يعني من صلب الأب وترائب الأم. هذا الضرب أو هذا النوع يتم بعد ستة أطوار أيضا خلق الإنسان: النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم كسوة العظام لحما ثم نفخ الروح فيه. لابد من هذه الأطوار. تبارك الله أحسن الخالقين، والله عز وجل شرف هذا الإنسان على سائر المخلوقات، فهو صفوة العالم وخلاصته وثمرته. والله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم هذا الإنسان وخلقه في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. لا ريب أن من خلقت لأجله وسببه جميع المخلوقات علويها وسفليها خليق بأن يرفل في ثياب الفخر على من عداه، لذلك لا بد أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا الإنسان الضعيف لا بد أن يوحد الله عز وجل الذي أنعم عليه بهذه النعمة. الله عز وجل خلقه، خلق الإنسان واسطة بين شريف ووضيع، هكذا قال العلماء: شريف هو الملائكة والوضيع هو الحيوان، لذلك كان في الإنسان قوى العالمين وأهل سكن الدارين، فهو كالحيوان في الشهوة وكالملائكة في العلم والعقل والعبادة. خصه الله عز وجل برتبة النبوة، اقتضت الحكمة أن تكون شجرة النبوة صنفا مفردا نوعا واقعا بين الإنسان والملك. ذكر مثل هذا الكلام حافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: باب خلق آدم وذريته. انتهينا من شرح الحديث الأول. نعم.
ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه.
نعم. هذا حديث في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه مع هؤلاء. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من علماء اليهود، كان من أحبار اليهود، وقرأ التوراة فهو من علمائهم، والله عز وجل هداه إلى الإسلام كما جاء في هذا الحديث. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبلغ ذلك عبد الله بن سلام، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث فيقول: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أما هاجر فأتاه عبد الله بن سلام، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث من المسائل لا يعلمهن إلا نبي، لأنه اطلع على التوراة، طلع على كلام الله عز وجل في التوراة مما أخبر الله عز وجل من أمور الغيب. قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: هذا السؤال الأول، ما أول أشراط الساعة؟ ما أول علامات الساعة؟ وما أول طعام يأكله أنه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ من أي شيء، ما هو السبب أن الولد يولد يشبه أباه يشبهه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله يشبه أخواله من جهة أمه؟ هذه ثلاث أسئلة يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعرف إذا كان هو رسول الله حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: خبرني بهن آنفا جبريل، جبريل عليه السلام أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه المسائل، هذه أولها، هذه في بيان أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عبد الله بن سلام، يقول لما سمع اسم جبريل عليه السلام، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، كانوا يبغضونه كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يجيب على الأسئلة الثلاثة، قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا الذي علمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت فأخبر به، ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أيضا بعد ذلك أن هناك علامات أخرى للساعة، وذكر لنا 10 علامات، وقال: آخرها نار تحشر الناس إلى المحشر. فلا تناقض بين الحديثين، هذا أول ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ثم بعد ذلك أخبره ربه عز وجل بالعلامات الأخرى. إذن أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهذه النار التي يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آخر علامة قبل النفخ في الصور كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، بعد خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها والخسوف الثلاث من العلامات 10 وظهور الدابة، وهكذا آخر علامة من علامات 10 بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج نار، بل قال: من قعر عدن، هكذا جاء في الحديث، تطرد الناس إلى محشرهم ثم تقوم الساعة بعد ذلك. فهذه أول أشراط الساعة كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب عنها. ثم قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت، ليست الكبد فيه زيادة، قطعة متعلقة بالكبد في الأسماك، الحوت هنا سمك. زيادة كبد الحوت أول طعام يأكله أهل الجنة. هذه أمور يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الغيب، والمؤمن يؤمن بالغيب ولا يشك لحظة إذا ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتميز المؤمن من غيره، المؤمن يؤمن بالغيب لا يشكك ولا يتردد، عنده يقين بأن هذا حق، يؤمن ويسلم. هذا أمر لا بد منه لكل مؤمن. إذا طرأ الشك والريب في قلب المؤمن لا بد أن يراجع نفسه، ما جاء في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب يجب الإيمان بها. فهذا يحدث: أما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، طعام أهل الجنة. قال: وأما الشبه في الولد، لماذا يشبه الولد أباه أو أمه أو أخواله؟ قال: فإن الرجل إذا غشي المرأة، جامع المرأة، فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الوحي، أخبره جبريل بذلك بما علمه ربه عز وجل. فيجب الإيمان بهذا، وكل ما يأتي من بحوث ومن دراسات تخالف هذا فهي باطلة، لأن هذا كلام جاء من الوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. هذه ثلاث إجابات أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله. دخل الإسلام هنا، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. بهت جمع بهيت، وهو الذي تبهت العقول له بما يفتريه من الكذب. تبهت، تستغرب العقول من هذا الكلام بما يفتريه من الكذب. هذا معنى بهت، جمع بهيت، وهو الذي تبهت العقول له بما يفتريه من الكذب. معنى الكلام، كلام عبد الله بن السلام، أي كذابون ممارون لا يرجعون إلى الحق، لا يرجعون إلى الحق. ويأتي بمثال الآن على صدق كلامه: هذا عالم من علمائهم، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. يعني يقول: أنا أسلمت يا رسول الله، الآن أسلمت وآمنت بك. فإذا علموا قبل أن تسألهم بهتوني عندك، بهتوني يعني انتقصوني وشتموني ولم يعتبروني شيئا بعد أن دخل الإسلام. قال أنس: فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، اختبأ في البيت حتى لا يراه اليهود الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. أفعل التفضيل من الخير، أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله، أخبروني إن أسلم عبد الله تسلمون أنتم؟ قالوا: أعاده الله من ذلك، أعاده الله
من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. فخرج عبد الله إليهم، عبد الله بن سلام خرج من الغرفة فنظروا إليه تفاجؤوا بوجوده، بل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مباشرة قالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه، تكلموا فيه وذموه وشتموه. هذا حديث ساقه البخاري رحمه الله تحت باب خلق آدم وذريته في كتاب أحاديث الأنبياء، لأن فيه ذكر لعالم من علماء بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. جاء في صحيح الإمام مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث إن الرجل إذا غشي المرأة سبقها ماؤه كان الشبه له، جاء عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. العلو هو السبق، لأن كل من سبق فقد علا شأنه، هكذا قال العلماء. هذا الحديث ظهرت مناسبته عندما ذكره البخاري تحت كتاب أحاديث الأنبياء، لأن في ذكر لعالم من علماء بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى عليه السلام وعملوا بالتوراة. حديث الذي بعده نعم، هذا حديث أيضا يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. يخنز يعني ينتن يتغير. لماذا؟ جاء في أحاديث أخرى كما يذكر العلماء، لأن الله عز وجل نهاهم عن ادخار اللحم، نهى بني إسرائيل عن ادخار اللحم، يأكلون فورا أو يتصدقون به أو يعطونه لجيرانهم، لكن لا يدخرونه في البيت، نهاهم ففعلوا، عصوا الله عز وجل وادخروا اللحم فعوقبوا بذلك، عاقبهم الله عز وجل بأن هذا اللحم ينتن يفسد يتغير، فاستمر نتن اللحم من ذلك الوقت. هذا معنى الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لم ينتن اللحم ويتغير، يبقى كما هو أيام طويلة، لكن هؤلاء عصوا الله عز وجل فعاقبهم الله عز وجل بأن هذا اللحم ينتن ويتغير إذا ادخروه، فاستمر نتن اللحم. وهكذا معاصي ابن آدم تؤثر على البشر، بل على الحجر والمدر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالذنوب آثارها وخيمة، وإذا كثرت الذنوب في المجتمع ظهرت آثارها على الناس في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي عباداتهم وفي دينهم. ولذلك جاءت العقوبة لهؤلاء، لكنها استمرت إلى من بعدهم، استمرت إلى من بعدهم. ولذلك لابد من دعوة الناس دائما إلى التوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم ولولا حواء
لم تكن أنثى زوجها. حواء جاء هنا الاسم واضح، فإذا سئلت ما هو الدليل على أن اسم زوجة آدم عليه السلام حواء، عندك الدليل في صحيح البخاري، لأن الناس تسأل هذه الأيام كل شيء يريدون أن يعرفوه. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. حواء بهذا الاسم أم لكل إنسان حي سميت حواء، فكل إنسان حي أو ميت أمه حواء، لأن الأب آدم عليه السلام والأم حواء. لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هنا تخن ليس المراد بالفاحشة، لا، إذا امرأة الزوجة أغرت زوجها بفعل مخالف للشرع أو للعرف فهي تعتبر خيانة منها، شخص أعطيتها أمانة للأمانة، فهنا لم تخن أنثى زوجها يعني ليس المراد الفاحشة. لماذا؟ لأنه كما جاءت في الأحاديث حواء عليه السلام حسنت لآدم الأكل من الشجرة لما كان في الجنة، فعد ذلك خيانة له. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، إذن آدم أو إذن حواء هي التي ابتدأت الخيانة. كيف خيانة؟ حسنت لآدم عليه السلام الأكل من الشجرة التي نهاها الله عز وجل، نهاهم عن الأكل منها في الجنة، فهي حسنت لآدم الأكل من الشجرة فعد ذلك خيانة له، هكذا قالوا. هذا الحديث فيه تسلية للرجال مما يقع لهم أحيانا من نسائهم، وأن هذا الذي يقع من طبع المرأة، خلقها الله عز وجل هكذا، فلا يفرط في لوم هذه المرأة أو في عقابها، يصبر عليها لأن هذا طبع فيها، كما أن في الرجال أيضا طباع موجودة، فعلى النساء أيضا يصبرن كذلك. أيضا هناك من الطباع خلق الله عز وجل هذه الطباع في المرأة، لا يمكن أن تتغير. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيمه كسرته، ضلع إذا أردت أن تقيمه كسرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها طلاقها، لا تستطيع أن تغير، فلا بد أن تعرف هذا، لأن الله عز وجل خلق الرجل وفيه الطباع، وخرج المرأة أيضا وفيها الطباع، هذا الطبع خلق الله عز وجل فيها، عليك أن تتحمل وتصبر، هذا خلق الله في هذه المرأة، ليس عيبا، خلق الله عز وجل بهذه الصورة فيها هذه الخصلة، لا بد أن تتعود عليها وتصبر وتؤمن بأن هذا ما خلقه الله عز وجل طبعا فيها. لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. لا بد أن يظهر من بعض النساء من طبعها بعض الأمور يتعجب منها الرجل، لكن لا بد من أن تعلم أن هذا طبع فيها، لا بد أن تصبر، لا بد أن تصبر، خلقت هكذا، خلق الله عز وجل هكذا، هذا ليس عيبا، ولكن هكذا خلق الله عز وجل، فعلينا أن نؤمن بما خلق الله عز وجل، وعلينا أن نتعامل بهذا، نتعامل مع هذا المخلوق بالمعاملة التي وفق الشرع، وفق الشرع من الرحمة والإحسان والصبر وحسن المعاملة. هذا أمر لا بد منه ولا بد من التنبيه عليه. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن الله تعالى يقول:
إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم. قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك.
عن أنس رضي الله عنه يرفعه هذا اصطلاح من علماء الحديث لاختصار السند، بدل ما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يرفعه، اختصار للسند، هذا عند علماء الحديث عن أنس رضي الله عنه يرفعه، يرفعه يعني يقول أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، أن الله تعالى يقول يوم القيامة، يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وأنه توضع تحت أخمص قدمه جمرة فيغلي منها دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا. أهل النار يعني المشركين كافرين، ليس من المؤمنين الذين يدخلون بسبب معاصيهم النار، هؤلاء ليسوا أهل النار، أهل النار من المشركين. فأهون أهل النار عذابا لو أن لك، يقول الله عز وجل له، يقول الله عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والأدلة كثيرة أن الله عز وجل من صفاته الكلام، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، القرآن كلام الله، فالله عز وجل يقول متى شاء سبحانه وتعالى، يقول لأهون أهل النار عذابا، أخف أهل النار عذاب، أخف واحد، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، تخلص نفسك من هذه النار، تخرج من هذه النار تفتدي بكل ما في الأرض. قال نعم. قال الله عز وجل فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك، يعني تركك للشرك هو ينجيك من النار ومن الخلود في النار ومن هذا العذاب الشديد. والله عز وجل بيّن لك وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام وأقام الحج على الناس سبحانه وتعالى، لكنك أبيت إلا الشرك فوقعت فيما وقعت فيه، كان أمر هين تترك هذا الشرك وتوحد الله عز وجل وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتسلم من هذا كله. فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، في صلب آدم هنا أخذ الله عز وجل الميثاق، كما قال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فالله عز وجل أخذ الميثاق من بني آدم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت، وأنت في الدنيا أبيت التوحيد ووقعت في الشرك ولازمت الكفر ولم تؤمن بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وأهل النار لا يخرجون منها كما هو معلوم، فنسأل الله عز وجل وإياكم العفو والعافية، ونعوذ به سبحانه وتعالى من النار، نسأله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ من النار مما قرب منها أو عمل. نسأله عز وجل يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.